جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلنا يا شيخنا؟
نعم أقرأ. لا كافي.
وقفنا في المادة 31 و300 اللي هي في حق خيار الرؤية.
أقرأ أنت وين وصلنا أقرأ.
يعني الباب هو حق خيار الرؤية.
لا أبدا انتهينا منه خيار الرؤية.
لا لم ننتهي بعد شيخنا. بقي لا
شوفه.
بقي فيه لا عفوا.
أبن خلصنا
طلب علي الأوراق هو
بعد بقية
موجود خلاص
خلص.
في خيار العيب نعم خيار العيب ما زلنا في العناوين اللي يلخص بها
يعني خلصنا الرؤية أنا دا أقول هكذا.
الشيخ أحمد المصباحي قلب علي الأوراق ينظر التعليقات أنا وقع نظري على
إذن الآن في خيار العيب
في
وفي أوائل أبن
ما زلنا في تلخيص الفصل هو
نعم.
يذكر
في أوائل نعم. نعم
وقفنا عند النقطة 16 يقول العيب هو القصور الظاهر الذي يورث النقصان في قيم يورث النقصان في قيمة المال في رأي أصحاب الخبرة
صحيح.
والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصود من المبيع الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة
صح.
هذا تعريف
جيد هذا
العيب يعني
هذا جيد بس ربما يمكن نضيف إلى يعني عند أهل يعني الحرفة أو الذين يهتمون بهذا
ويقول في رأي أصحاب الخبرة
الخبرة نقدر نتوسع بها أهل الخبرة في كل
كلهم في مجاله
في مجاله في حرفته نعم
17 للعيب
هذا التلخيص أو هذا التعريف وجيد هذا
للعيب القديم
إيه؟
أو العيب القديم صح العيب القديم نعم العيب القديم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البايع سواء أكان قبل البيع أم بعده وقبل تسليم المبيع إيه؟
هذا معنى القديم وليس القديم بالاصطلاح القديم على قدمه أو الذي مضى عليه لا القديم هو العيب القديم والعيب الذي كان في هذا الشيء وهو بيد صاحبه قبل البيع أو بعد البيع ولكن قبل التسليم هذا قيدي العيب القديم الذي نتكلم عنه هو الذي يكون بيد مالكه أو بيد مالك بعد بيعه لكن قبل تسليمه نعم
أو بعد التسليم يا شيخ وظهر العيب
كان لا لا
يعني
لا
حدوثه تقصد
لا لا بعد التسليم يصير على المشتري
أنت تقصد حدوثه ومتى حدوثه أنت تتكلم عن حدوث العيب ما هو الذي يسمى عيب
لا العيب الذي تجري به هذه الأحكام اللي راح نتكلم عنها ويكون بالخيار عيب احنا خيار العيب من الآن للمشتري عادة فهذا خيار متى يكون لرد المبيع رد في حالتين الحالة الأولى إذا كان العيب يعني في المبيع قبل بيعه أصلا أو بعد بيعه لكن قبل تسليمه حتي
يعني يحدث في هذا الوقت
اي نعم
18 يحصل العيب في المبيع بعد البيع والتسليم في خمس صور تختلف أحكامها
اي
19 لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل
إيه؟
الأولى إيه؟ إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع
إيه؟
الثانية
يعني بين
قال له في عيب كذا
كذا نعم
الثانية إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب
لازم عن يثبت البايع
أنه عالم
بأن المشتري هو عالم نعم بأن الأصل الجهل الأصل الجهل في الأشياء نعم
الثالثة إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه
ها؟
إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه
صحيح.
يعني أسقط الخيار
بأن الخيار هو رخصة لصاحبه ومو لازم مو واجب ورخصة لما نقول هذا حق لا أو حق المشتري الحق هو الذي يمكنك أن تتمسك به ويمكنك أن تتركه ولا تتمسك به هذا حق ولكن في بعض الحالات نقول هذا حق ولكن فتحق ما يقدر يعني يتركه أو يتنازل عنه يعني لما نقول الحق هو رخصة بيد صاحبه وحكم الرخصة أن تفعلها تأخذ بها ولا تأخذ بها هذا بصورة عامة الحق، لكن بعض أشياء نقول هذا حق لفلان ولكن ما يقدر هذا يتنازل عنه. ومثل هذا حق القاضي بأن يستقر في قضائه ويقضي حسب اجتهاده. ومعنى حق هنا يعني ما يقدر واحد يجبر على خلافه ويقدر يتمسك به، لكن هل يقدر هو يتنازل عنه ويقول للخليفة أنا أتنازل عن حقي في الاستقلال، أمرني بما تريد؟ يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. فهو إذن هذا حق من جهة من يريد أن ينازعه فيه، نعم يتبعه، ولكن هو ما يقدر يتنازل عنه. ومثل هذا الذي قلته أنه القاضي ما يقدر يتنازل عن حقه بالاستقلال والحكم باجتهاده، لأنه هذا في جوهره واجب، لأن القاضي إنما وضع لإيصال الحق للناس. فإذا عرف الحق لفلان خلص ما يقدر بعد يتنازل، لأن تنازل عن هذا الحق يؤدي إلى غمط الحقوق إلى الناس. نعم. ومثل هذا يعني مر علينا أمثلة كثيرة. الوكالة هي يعني من صفاتها عدم اللزوم، ومعنى عدم اللزوم أن صاحب العقد غير لازم أن يتخلى عنه بمحض إرادته، أنا وكلتك على كذا، ولكن إذا كان في هذا التخلي عن الوكالة إضرار بالآخر أو تعلق بالآخر حق بهالوكالة ما يقدر، كما لو وكلتك بأن تذهب إلى دائرة، يصير في دائرة العقار توكل عني على أن اشتريت واستلمت الثمن، ما تقدر أنت بعد تتخلى عن وكالتك لأن تعلق بها حق الغير. نعم.
إذا ظن المشتري أن العيب قليل فبان أن العيب فاحش،
هاي مسألة القلة والكثرة، هاي مسألة وقائع. هو جاي يدعي المشتري واعترف موجود، عليه هو أن يثبت أنه فاحش وليس الباع. نعم، لأن اعترف بالهذا، اعترف بالضرر، وإنما يريد ضرر يرد به، يريد يثبت حق لنفسه، عليه أن يثبت. نعم.
المسألة الثالثة أو الرابعة، إذا اشترى المشتري المبيع بعد أن أخبره شخص آخر بالعيب الذي فيه،
إيه مو كافي هذا؟ نعم.
ويقول يسقط،
هو يقول يسقط في هذه الحالة، يسقط الخيار، خيار العيب في هذه الحالة.
لا
يعدد المسائل التي
لا، هنا إذا أخبره فلان هنا مطلق، إذا كان يثق به ويصدقه نعم. أما مجرد إخبار واحد سفيه، واحد بيعرف، واحد بالطريق، مجرد خبرة
لا،
هذه مقيدة يعني حسب العادة يعني. عقلا يعرف أنه يأتمنى له معرفة وصدقه هذا. نعم. نعم.
طب إذا أخبر البائع المشتري عن العيب فظهر بعد القبض أن العيب شيء آخر مش الذي أخبره،
لا إذا هذا هنا بيّل على هذه العيوب وظهر عيب آخر أو غير العيب، لا إذا يرد بالعيب، يرد بالعيب، لأن هذا البائع هنا يعني اعتمد على تصديقه، والقرينة تقتضي أن إذا قبل التصديق ممكن هذا التصديق، فإذا تبين التصديق ليس في محله يقدر.
الخامسة، إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب.
نعم.
شيخ فيها ظلم،
يرحمك الله. نعم.
أليس فيها ظلم يا شيخ خالد؟
إيش؟
هذه الخامسة، إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب.
خلي خلص
شوف. وانتهى خلاص انتهى.
نعم.
في هذه الحالة يسقط يقول الخيار، إذا باع البائع المبيع
نعم
على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب.
إيه.
يسقط خيار العيب.
إيه نعم هكذا يعني.
طيب
هذا
إذا هو
نعم خلص هو رضي بذلك، رضي بذلك، والبائع أيضا اشترط عليه هذا الشرط وفيه عجلة، ما يحتمل التأخير، ما يقدر ينتظر المشتري يرد بالهذا، الآن أنت قلبه الآن قبل ما تشتري هذا الكتاب قلب أنت هذا مالك هذا خاف يطلع مخرم صفحاته مثلا كذا إلى آخره تقبل على كل عيب.
هل نعم. البائع أن يشترط على المشتري إسقاط حق الرد بالعيب؟
ما يشترط هذا بيشترط
يعني إذا اشترط البائع على
المشتري مو يشترط نعم يقول له أنا هو ده يقول له أبيعك على كل أبيعك على كل بي على لا نعم يجوز هذا
يا شيخ نعم. هل يأثم إذا كان يعرف أن هناك عيبا
واحد هذا التدليس خفي مثلا
أيوه.
كذا هاي مسألة الكذب والخيانة والخداع هاي مسألة قلبية يأثم يتحمل سيئات عليها بس
على. لكن لا
لكن الباير الباير يمشي
نعم. يا شيخ إذا تبرأ من كل عيب هل يبقى له حق خيار الرؤية؟
لا عيب هذا بس على العيب هو ولكن هنا لما قال كل عيب يمكن أنه يندفع بخيار الرؤية لكن الظاهر لي أنه يقدر يرد بخيار الرؤية إذا كان غائبا مخيار العيب هذا ما يشترط فيه أن يكون غائبا أو حاضرا متعلق به خيار الرؤية ما يكون بالموجود يكون بالمفقود الغائب نعم.
السادسة إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على العيب
خلاص نعم
طيب وقبل اطلاعه
نفس الشيء لأنه ما لحق هو إذا المبيع تشوفه سليم أو مو سليم ما تستعمله لأن استعمالك إلى كأنك رضيت أو إذا ما رضيت تستعمله من يقول من يثبت بأن العيب حدث بعد استعمالك لازم ما تستعمله يعني تختبره وتشوف هذا يلا ترجعه اللهم إلا إذا كان الشيء من طبيعته لا يعرف سلامته من العيب إلا باستعماله كسيارة أو ثلاجة أو إلى نعم لكن لما استعملته وظهر به العيب توقف بس مو شوف السيارة بها عيب والله ما يخالف استعملها يوم ويومين ورجل يجوز توقف بس
قال ويسقط خيار المشتري
هذا من عنده شيء شنو حار عنده شيء
هذا حليب 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 شاي حليب
لا لا شاي واحدة عنده
ايوه
طيب بالله شاي واحدة
بدون سكر
بدون سكر شوية حرورة نعم
نعم قال يا شيخنا ويسقط خيار المشتري
ايه؟
في نقاط سيذكرها ايه؟ إذا باع المشتري يعني كأنها إضافية ولا
ما هذه والله أنت تقرأ أنت تقرأ أنت جلت تحكي مو على الأشياء أيوة. اللي
هو يقول لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل
هاي واحدة
منها ست
زين
قال ويسقط خيار المشتري
ايه؟
إذا باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ورده ايه؟ المشتري الثاني بل الأول يرده في أربع مسائل
هنا
أه؟
هنا أخي أنا اشتريت هذا
يعني هذه
شوف أنا اشتريت هذا
نعم.
وبعته إلى فلان إلى محمد ثم محمد رد لي بالعين مو هكذا فهنا شنو أنا سقط حقي بمجرد بيعي أسقطت حقي في الرد
ايه.
في العين صارت العلاقة بيني وبين محمد محمد هنا إذا رأى فيه عجب رده عليه يقدر يرده لكن أنا ما أقدر أرد على البايع الأول
يعني هذا هاي المسألة
لأن الساقط لا يعود
في مسائل إضافية
يعني. نعم
قال إذا حدث في المشتري عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب القديم
تمام هذا مانع من الرد
فليس إذا حدث في المشترى عيب جديد
إيه؟
وهو عند المشتري
إيه؟
فليس للمشتري صحيح. رده بالعيب القديم
صح.
إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن
إيه صح.
إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضا
بيع التولية هو أن يعني يبيع بمية ويرجع بمية أيضا هاي بيع التولية نعم لا ما يقدر بيع التولية لأنه الثمن أنقص يصير نعم
يعني فقط في هذه الحالة أنه أيه. له حق الرجوع بالنقصان إذا حدث عيب
لأنه ما يقدر يرجعه أيه. لما ترجع أنت بالعيب ترجع كما استلمته الآن ده ترجع بعيب قديم زائدان عيب جديد العيب الجديد ما تقدر بعد تتمسك بالعيب القديم. فماكو حل الا النقصان. ثمن النقصان هذا المبيع اذا ثمن 100 مع العيب القديم والعيب مع العيب الجديد 70، جد الفرق 30 يرجع له 30.
طيب واذا استعمله استعمال الملك هل له ان يرجع بالعيب؟
لا
بنقصان
لا لا
بالنقصان.
لا لا
ليش في هذه الحاله؟
مستعمله استعمله استعمال مو ده يفحصه، مو الاستعمال الذي يتبين به العيب كما ضربنا بالسياره بالثلاجه. نعم
ليس له حق ان يرده او ان يرجع بالنقصان.
ما يقدر. لا ما يقدر. نعم لأنه ما رجع، يعني صار العيب قبل أن بعد قبل أن أو قبل أن يستعمله، يعني هو تأخر في رده أو استعمله ثم حصل به العيب الجديد ما يقدر يرجع بعد.
قال يرجع إلى رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن، وفي هذا أربعة احتمالات. 23 إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد.
ما بقى لهم عيب. صار ما في عيب، مثل جف مثلا، يعني فالصبغ صار به جف الصبغ مثلا. إيه يعني ما هذا. نعم
القاعدة يندرج تحت القاعدة الساقط لا يعود، وهذا قد سقط فكيف عاد؟
لا ما جاء ساقط. لا عيب، لا عيب كان موجود منع من الرد، إذا زال المانع عاد الممنوع. هنا نطبق
هنا القاعدة،
إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع كان من الرد وجود عيب جديد، فإذا زال العيب الجديد عاد الممنوع وهو الخيار العيب الذي سقط بسبب وجود عيب جديد.
يعني تركنا العمل بقاعدة وعملنا بقاعدة
هو نعم.
24 كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
خرج بلان رضان ليس له لأن باع، بيعه يدل على الرضا.
25 كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
شلون هاي؟ لا
يقول كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى. يمكن العيب القائم يا شيخنا؟
ما
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى، يمكن البيع.
لا رد كل مرة
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى إلى البائع
بالعيب، للعيب القائم في المشترى
لا يمكن فيه رد المبيع بالعيب
للعيب.
ها
للعيب
المبيع المعيب لا يمكن فيه رد المبيع بالعيب القديم القائم أو القديم يمكن في المشترى البيع بالعيب القديم.
كل موضع عيد
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى
لا يرد فيه المبيع بالعيب
بالعيب القائم.
إيه بالعيب القائم.
نعم
أو القديم القائم كأنه جديد.
لا ما المقائم القائم مو يقول القائم
القائم. نعم
نعم
في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
إذا أزال
المشتري ذلك المبيع
إيه؟
من ملكه
إيه؟
فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
ها بيقول برضا البائع؟
أي يقول هكذا.
أي فنبت له
قال كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع قلنا زيادة بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
ها بنقصان الثمن.
يا شيخ هي عكس القاعدة الأولى، القاعدة الأولى كل موضع أمكن فيه رد المبيع وهذه كل موضع لا يمكن.
لا هنا
اي صحيح عكس الاولى بالضبط شيخنا، القاعده الاولى اللي هي 24 كل موضع
الفرق. لا
كل موضع أمكن فيه رد المبيح القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيح من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن. 25 كل موضع
تمام لأن أزال خلاص نعم.
هنا كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى.
إيه
إيه ما يمكن نعم ما يمكن لأن باقي لا يمكن. جوازنا نقرأ سلم ما يصير الكل إذن قال يقرأ واحد أقرأ الأخ عبدالله
أقرأ الأولى
هاي الثانية عرفنا الأولى بيشي.
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى
بالعيب القائم ما يصير القائم جنو.
يا شيخ كأنه في ملك المشتري
لا ده
لو قرأنا العبارة على عكس ما الأولى
ما نعكس الأولى اقرأها أخي.
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع زدنا قلتم بالعيب
بالعيب
القائم في المشترى أو بالأصح عندي في المشتري إلى البائع برضا منه.
المشتري يصير بيعي يعني.
هو الشيخ أحمد يقول لو زدنا كلمة ملك المشتري
ما لازم ملك ماكو ملك يا أبني
لتقول عكس الأولى يا شيخ هي عكس الأولى شيخ
خلي يصير عكس الأولى هو اللي نقولها عكس الأولى.
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
صح ما بسهم بالباق ولا ليش؟ لأن هو هنا بالبيع بالعيب القديم عنده إلى حق الرجوع إلى حق الرجوع زين. هو الآن أخرج من ملكه برضا البائع مو جاي يقول برضا البائع أو بدون رضا
أو بغير رضا
أو بغير رضا
إذا أزال المشتري ذلك المبيع
لا ما أكون يعني باع أزاله هنا ما يقدر بعد وظهر بي شنو
فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن
يعني صار بي عيب جديد ما يقدر يرجعه او ما يقدر يرجعه بالبيع بالعيب القديم مو ده يقول ما يقدر
هنا يقول له الرجوع بنقصان الثمن وهناك
لا لازم نقصان الثمن هنا لازم عيب جديد صار بي
وغير قصد إذا كان في عيب قديم لم يظهر إلا بعد أن
باعه المشتري لا بعيب جديد أظن
ما تكون
فيه
ملك المشتري
بالله قراها المادة
مرة ثانية
لا هاي ثانية
أيوة كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع زدتم بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
يا
شيخنا لو زدنا كلمة ملك لتكون عكس الأولى ممكن نقرأها بهذا الصورة
لا أقرأ الأولى
يقول كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
هذه صحيحة والله.
كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
هاي الأولى تقرأها؟
هاي الأولى هذه
لا ما يصير هيش قرأها نبت القرأ قرأها بالله قرأ
كل موضع
هاي الأولى مو؟
الأولى
إيه؟
كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا،
يقول بالعيب الذي قائم في ملك المشتري
أي في ملك المشتري
ما فيش عيب
كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا،
لازم بعيب هنا
كل موضع أمكن فيه رد المبيع بالعيب يعني
إيه لازم بالعيب إيه
والمقصود الآن الرد بالعيب
إيه
يعني هي وإن لم تكن منصوصة فهي مقدرة
نكتب هكذا فيقول كم البعد تصير
وعلى هذا
قاهنا
كل موضع بعد تقدير
لا الأولى
كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير
بالعيب القائم
في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن.
تمام العين بالقائم هذا جديد.
أي.
هذا جديد وباع هو باع للغير.
أي.
ما يقدر يرجع عليه بنقصان الثمن. ما يقدر لأنه نقصان هذا العيب الجديد يعني بقي فيه ما رد إلى البايع. ما رد المبيع إلى البايع وإنما أخرجه من ملكه إلى شخص آخر. يعني المانع هنا وجود العيب الجديد في المبيع إذا أراد أن يرد المبيع. هنا متى يقدر يرد المبيع؟ باع إلى شخص آخر. ما يقدر يرجع عليه بخيار من أقصان الثمن.
زين. طيب.
الثانية شنو؟
الثانية نقرأها على ضوء تلك.
نقرأها.
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع تقديرا بالعيب القائم في المشتري. نقول في ملك المشتري. حذف كلمة ملك المشتري.
ملك يبدو أنها
سقطت. يمكن أما في المشترى في ملك المشتري.
لا هي المشتري عندي هكذا بس ما فيش ملك.
في ملك المشتري.
في ملك المشتري إلى البايع برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البايع بنقصان الثمن.
إيه.
استقامت العبارة.
هذا الشيء يا شيخ.
إيه خلينا. إيه.
كل موضوع لا
يمكن.
إيه. استقامت العبارة.
إيه نعم. فبهالحالة.
يقول له الرجوع على البايع بنقصان الثمن.
إيه.
لأن إحنا قلنا في الصورة الأولى.
إيه.
ليس له الرجوع بنقصان الثمن.
إيه.
وهنا فله الرجوع بنقصان الثمن.
بس كيف برضا منه وبغير رضا؟ يعني برضا منه وغير رضا.
برضاه يعني.
يا شيخ برضا منه وغير رضا منه. يا شيخ
الموضوع الثاني يا شيخ أنه موجود يعني عيب قديم ثم وجود يعني عيب جديد في المبيع ثم باعه المشتري ثاني باعه.
هو ده نقول إحنا هو ده يكون يعني صار فيه عيب جديد. ثم باعه
نعم.
إلى شخص آخر سواء برضا البايع هذا مو برضا مو جاي يقول هالشكل خلاص ما يقدر يرجع يأخذ منه نقصان الثمن. ما يقدر يرجع نقصان الثمن خرج من يده ورضي بالعيب رضي بالعيب هنا يعني رضاء بالعيب الأولي بدلالة حدوث عيب جديد وباع ما إلى خيار الرجوع من نقطة.
طيب يا شيخ التقييد برضا منه أو بغير رضا.
إيه ما يهم هنا.
الفائدة هنا.
يعني ما له قيمة هنا يرضى أو ما يرضى هاي الفائدة.
شيخنا هذا.
لأنه لما باع هذا باع هو سيعرض به بيع جديد عيب جديد هذا العيب الجديد يعني ظاهر هنا. يعني مو بفعله بدون فعله ظهر او صار به عيب جديد ما يقدر هنا يرجعه للبايع لانه يرجعه لازم بدون عيب جديد بس بالعيب القديم
لا يستطيع
ارجاعه ما يقدر
ولا يرجع بنقصان الثمن ايضا
لا في الحال الاولى ما يرجع لكن لما باعه الى الاخر هذا بيعه بمعنى انه رضي بهذا البايع وتصرف فيه وما إلى حق الرجوع في الحالة الأولى دي رجعة
ربما يأتي توضيح أكثر في المواد وشرحها يعني ما زلنا في التلخيص الآن. 26 الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد.
الزيادة إيش؟
المتصلة غير المتولدة مانعة للرد.
المتصلة
غير المتولدة
إيه؟
كالسمن ولا إيش؟
الزيادة
المتصلة غير المتولدة
الصبغة يا شيخ نحضر بها صبغة
لا هو زيادة أكو متولدة متصلة يعني كالصوف والسمن
نعم
وزيادة متولدة
منفصلة كالولد
لا متصلة
أنت قلت أول متصلة وهذه منفصلة.
منفصلة الولد هذا الجنين اللي أيه. خرج من أمه.
نعم.
نعم. وهذه يعني متولدة ومنفصل.
هذه
نعم.
متصلة غير متولدة.
الأخرى.
أيوة. أيه. الزيادة المتصلة غير المتولدة.
غير متولدة مثل صبغ الشيء هذا أيه. صبغ الثوب.
نعم. أيه.
أيه.
قال.
أيه.
مانع الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد، أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة فلا تمنعان الرد.
إيه
27
والزيادة المنفصلة المتولدة تمنع الرد؟
منفصلة مثل الجنين أو الولد أو
منفصلة إيش؟
متولدة.
إيه
الجنين.
ما ذكرها؟ ذكر الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة.
المتولدة كنا الصوف والسمن هذا متولدة لكن ما منفصلة. ومو تخش جلدة وتطلع الدهن.
ليست مانعة للرد.
نعم.
المنفصلة غير المتولدة مثل زيادة منفصلة غير متولدة.
الجنين. غير متولدة.
هذا غير متولدة.
غير المتولدة. صبغ صبغ.
المنفصلة غير المتولدة.
إيه. ما متولدة.
الصبغ يا شيخ متصل.
متصل أي.
لكن هذه منفصلة غير متولدة.
منفصلة.
غير متولدة.
يقول أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة.
المنفصلة غير المتولدة. هي الحالات هالشكل مثلوها السمن والصوف هذه متولدة
منفصلة
غير منفصلة.
نعم.
متولدة منفصلة الجنين أو الحليب أو ما إلى ذلك. وبعد النوع الآخر شنو؟
المنفصلة غير المتولدة كالسرج يا شيخ كالسرج للخي.
نعم.
منفصل وغير متولد.
إيه؟
السرج للخي
السرج الذي يوضع على
على على ظهر
منفصلة
غير متولدة
يعني زيادة زيادة عليه.
نعم.
زيادة عليه مو قلنا احنا زيادة عليه لا شيء شيء يعني منفصل فيه.
يعني السيارة أضاف إليها اشترى سيارة وأضاف إليها
يمكن يمكن
دعامات دعامات مثلا أو تنجيد
يمكن
تنجد الكراسي
يمكن أو لعان الفرس يصير هذا عادة من حديد يمكن هذا نعم صح.
والزيادة المتصلة المتولدة
يعني قلنا أما منفصلة ومتصلة الصوف والسمن والولد
ايه؟ الصوف
قرأتها من الأول.
نعم. 27 إذا وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن. وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن.
فهذا يدخلون بها لئلا تقع بالربا والزيادة لأن الرد يقتضي الرد يقتضي بالعيب أن ترد المبيع كما أخذته. فإذا أخذت إذا رددته مع الزيادة مع السمن أو الصوف كأنك البايع كأنه استفاد استفاد أنه رديت الثمن لكن جاءك هاي الزيادة ربا. وإذا أخذت المشتري رده مع نقصان وضعف المبيع فهذا يكون هو المنتفع فهذا ربا. بدخلها في مسألة الربا. نعم.
28 إذا ظهر أن بعض
لأن الربا هنا لا قيمة له. بيقول ولو
رضي. لأنه مخالف للشرع يعني.
مخالف نعم.
28 إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع. وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط. أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه.
لكن هنا محل نظر شنو محل نظر
المبيع.
إذا الصفقة هذه يعني ظهر ببعضها عيب فيقول هنا الرد يكون فقط بالهذا اللي بيه عيب. لكن يمكن أن نقول يبقى حق المشتري في العيب الجزئي إذا كان في تفريق الصفقة ضرر إذا كان الرد فقط للمعدة يؤدي إلى تفريق الصفقة ضرر يعني له أن يردها. أما إذا مدي ضرر فكما لو كان شيء مثلي كما لو اشترى 10 أكياس رز واحد منه صار معيب فالرد يكون على المبيع والبقية يلزم يمكن. لكن في رأيي ما دام اشتراها صفقة واحدة سواء كان مثلي أو قيمي إذا ظهر عيب في واحد منها أو جزء منها فالمشتري أما أن يكون الخيار له أن يقبل
الجميع
أو يرد الجميع هنا لأنه قد يتضرر البايع أيضا بهذا التفريق. هذا الذي أراه
ويقول إذا مصر. لم يتضرر البايع بتفريق الصفقة
هو ده يقول هكذا
بيد هكذا
خلص هنا في الأخير. إذا هذا قيد بقيد آخر
قال أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه لا ايه؟ أو رده كله
ايه؟
مش أو بعضه
هو إيه
الأصل أو رده كله
فيلزم ايه؟ إما قبول المبيع كله أو
رده كله مش أو بعضه
قبول بعضه مع التفريق
لا ما لأنه في ضرر
أو رده
هنا في تفريقه ضرر
أو رده
صحيح
هو أنا الذي أراه أما يقبل الكل أو يرد الكل هو ذاكر هالشكل تضاف له العبارة نعم
29 مي. إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق قبل القبض فللمشتري فسخ البيع في الباقي أما قبل القبض فإن كان
شنو قبل القبض
إذا أعيدها مرة
أي.
إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق أخذ بالاستحقاق
بعد هذا بين البايع
قبل القبض
أي.
فللمشتري فسخ البيع في الباقي
نعم صحيح
أما قبل القبض فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في الباقي فللمشتري فسخ
البيع لا أخي هاي شلون هالغلط بالعبارات بقراها نمت الأخرى
إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق قبل القبض قبل القبض نعم
متمام
أي.
بالاستحقاق يعني ظهر مالك
له لبعضه
لبعضه وهذا جائز لبعضه
فللمشتري
نعم.
فسخ البيع في الباقي
متمام يعني هنا العقد تم لكن القبض بعده متأخر نعم أي.
أما قبل القبض
هناك قال قبل القبض
هنا أما بعد القبض
لازم بعد القبض إيه أما
بعد
إيه؟
المترجم يبدو
أنه أما بعد القبض اقرأ
أما بعد القبض
إيه؟
فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في الباقي فالمشتري فسخ البيع وإلا فلا
هاي صح يعني هنا أخذ استلمه
إيه؟
ثم ظهر فيه عيب ظهر له مستحق في الباقي لأن ظهور المستحق في جزء عيب هذا صار فله إيش للمشتري
فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في
إذا يورث عيب في الباقي كي يؤدي إلى تفريق الصفقة هذا عيب إيه؟
فللمشتري فسخ البيع
إيه؟
وإلا فليس له
واضح
هنا في البداية عندما قال
صلحتوها
صلحناها
بعد نقول
فالمشتري فسخ البيع في الباقي يعني في المسألة الأولى إيه؟ إذا فسخ في الباقي يرجع على المشتري
لا ما يرجع هذا البقى تريد تأخذ الباقي بثمنه مثل هذا ماكو نقصان ثمن هنا
أيوة.
نعم إيه شوفوا لاحظوا هنا
نعم.
يعني جاء دائما واحد الحرص على العدل بين الطرفين يعني عدم التحيز لطرف دون طرف
نعم.
يريد تطبيق العدالة جهد الإمكان نعم ها
قبول المبيع كله او رده كله
او
رده كله
وين هاي غير هذه
لا سبقت
الشيخنا اذا بحكي على هذه اننا نختلط اي المال بليش اي هاي رجع معنا
28
قبل هاي
قبل
في مسألة العين
في خلل
هي في نفس العين
اي في نفس العين نعم.
وين بدنا نقراها بيش
اذا ظهر ان
هسه هاي واضحة معناها فيها شيء إشكال
لا ليس فيها
شوف شنو ذيكي
إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت
إذا تقرأها
إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط.
إيه؟
أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه.
إيه؟
الصواب أو رده كله.
إيه؟ ما هو الخيار؟
أنا
شنو وين الخيار؟
خلاص هو كاتب أو بعضه، الكتاب فيه أو بعضه ولا تستقيم به العبادة. صححناها إما قبول المبيع كله أو رده كله.
إيه بعض.
خلاص. نعم.
نعم.
31 30
نعم.
مسألة واردة يا شيخ.
إيه تفضل.
في هذا يعني إذا اشترى رجل بيتين أو ثلاثة بيوت في صفقة واحدة.
إيش اشترى؟
بيتين أو ثلاثة بيوت.
نعم.
صفقة واحدة.
في صفقة واحدة.
نعم.
أو قطع أراضي.
نعم. ظهر أحدهما مستحق.
لا 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 المثال ثاني
هذا استحقاق.
لا لا متعلق
ظهر يعني
باستحقاق هو أخي.
وجد
أي نعم
في أحد هذه البيوت يعني جزء من أحد من إحدى هذه البيوت أو من إحدى هذه البيوت
يعني صار في أحد اسمع عبد اسمع أخي الله يحفظ التمثيل يكون هكذا واحد شخص ما المهم من الأول هذا عبارة اشترى ثلاث بيوت أحد صفقة واحدة أحد البيوت أما استحق أو ظهر في أحد البيوت عيب كان يكون أحد الغرف فيها شيء يعني عيب يعني العيب هنا شيئين أما عيب مادي كتفنيش أو عيب معنوي ظهور واحد مالك لأحد البيوت جد شنو الحكم دي كمل
يعني أحد هذه البيوت
ظهر بي هذا الذي قلته
لحظة
أي نعم
لو هنا مسألة واقعة
نعم
يعني أحد هذه البيوت فيه نصيب لأحد الورثة
إيش؟
فيه نصيب لأحد الورثة
يعني مالك لأحد الورثة
شراكة فيه شراكة
أحد الورثة له نصيب لأحد هذه البيوت
زين وباعه هكذا البايع باعها كلها على أساس هو ملك له ولكن ظهر لأحد الورثة حصة في أحد البيوت
بدي أكمل لك يا
مو هكذا فهمت
لا لا أكمل باقي كلام له كلام له تكمله
نعم
فظهر أن فيه يعني جزء يعني نصيب في إحدى هذه الدور لأحد الورثة
نعم
فقال أنا مشافع في هذه الدار
طلب الشفعة
طلب الشفعة في هذه الدار وهو في نفس الوقت معيب الدار هذا وهو بنفس الوقت معين
نعم
أو إحدى الدور الأخرى معين
نعم
أو إحدى الدور
لا تقول لي إحدى الدور أخي لا تخلط
لا لحظة
حكيت التوارث أخي لا لا ما يصير تستمر مسألتين أكيد
لا لا
مثل لي المسألة واحدة وإذا بيها الشكل الآخر هذا الآن فهمنا واحد باع ثلاثة بيوت ادعى شخص قال أنا لي حصة بأحدهما باعتباري وارث
لا غبار على هذا
مو هكذا
لا غبار هذه الدعاء ولكن ليس في خلاف في هذا الموضوع
الإشكال سيأتي فيما بعد يقول الإشكال ما جاء إلى
الإشكال مش هنا
زين
الإشكال
إيه؟
أن أحد هذا يعني قال أنا مستحق لهذا النصيب قال تفضل هذا النصيب قال أنا مشافع
في الباقي
أنا مشافع في الباقي فقيل له إنه في هذه السفقة بيت آخر وهو معين إما أن تأخذ السفقة بكاملها أو تتركها بكاملها
هذا أجابك على تنتهي سؤالك
أيوة
إذا ثبت
العيب هذا
ما بعدكم من عندك كلام آخر
لا هذا في هذا
ما يخالف ما يخالف
المشكلة عندنا الآن إيش هل يعني يلزمه يعني أنه يعني يأخذ
يعني هل يستحق الشفعة أو يفسخ المشتري البيع
نعم.
أو يلزم الشفيع بكل البيوت مو هكذا
نعم. أو في بيت واحد
نعم إذا ثبت مدعي أن له حصة بأنه وارث لازم يثبت على فرض ثبت وتبين أنه يملك حصة فله هنا يعني هذا أولا بالنسبة إلى كشفيع نعم يستحق باقي هذه الأرض الشبعة لأن الشريك له حق الشبعة بالنسبة إلى بالنسبة للمشتري هنا ظهر استحقاق بهذا البيت الذي فيه شفيع فنجي إلى مسألتنا يرجع إلى البايع بحق برد البيع كله لأن صار خرج منه واحد يرجع عليه بكل الثمن يرجع عليه بكل الثمن في هذه الحالة، والشفيع يأخذ المبيع الباب الجمعة.
قضية الرجوع بالثمن هذا ما بشي خلاف، رضي البائع ورضي بيطي البائع يرده الثمن، يعني الخاص بهذا النصيب بهذا الجزء من البيع، ورضي المشتري أن يستبيع. الخلاف في الشفعة،
الشفعة يستحق من له حصة في أحد الدور له حق الشفعة فيه
في الدار نفسه،
في الدار فقط
ليس في البقية.
لا ليس في البقية، لأنه الشفيع له حق معين، وهو أنه شريك بهذا العقار فقط، لا يتعدى إلى دار أخرى.
الخلاف يا شيخ، الخلاف أن هذا المشتري قال أنا إما السبكة كامل لي وإلا أنا مخلي من كل
السبكة. لا يقدر يفسخ، حال يفسخ.
أيوة.
المشتري يفسخ لأن تفريق الصفقة. شفقة يبقى يرجع هنا مسألتين، هل يرجع هذا المشتري على البايع الذي باعه ثلاثة بكل الفلوس أم لا؟ يرجع هنا بهذا النقصان على هذا الدار التي أخذت بالشفعة، يرجع عليه بثمنها بالتقييم، وهذا الذي أخذها بالشفعة أو الذي باعها لمن ادعى الشفعة يرجع إلى البائع الأول. وأنا أرجح أنه يأخذ يرجع إلى البائع الأول في هذه المسألة.
ألا يفرق يا شيخ بين أن يكون هذا النصيب مشاع في أحد
لا أخي ماكو مشاع ابني، والمشاع هو الشريك ابني. الشفيع له حق شفعة بسببين أو ثلاث. السبب الأول أن يكون شريكا في العقار، يعني يملك حصة فيه، فإذا باع أحد الشركاء حصته في العقار فلكل من الشركاء في هذا العقار يطلبون حق الشفعة. إن كان في العقار ثلاث شركاء واحد منهم باع حصة لأجنبي، فللشريكين الباقيين أن يطلب المبيع بحق الشفعة ويقسم بينهما حسب حصتهما. وإن كان فيه شريكان فقط وأحدهما باع لغيره فالشريك الباقي يأخذه كله بثمنه، يأخذه فقط، وحق شبعته ما يتعدى للدار الثانية ولا للعقار الأخرى. زين، أخذ بحق الشبعة، تبين الدار هذه ليست ملك للبايع، ليس ملك للبايع، فهنا اللي كان يملك البيع هذا شنو هذا؟ ينتزعه من الشفيع الذي أخذه، قل له روح أنت ارجع إلى من باعك هذا البيع، هذا البيت. فهذا الذي بايعه هو الشخص الأول، فهذا يرجع عليه الدار، الشفيع اللي أخذ الدار بالثمن، بالثمن. في مسألتنا هنا المشتري ثلاث دور، إذا فسخ البيع لتفرق الصفقة نطبق عليه، أما نقول له خلص أنت ارجع إلى الذي أخذ الدار بهذا بثمنها، بيش اشتراها الشفيع، وأما أنه وما يقدر يرجع للبايع. هذا رأي. رأي الثاني يقال لا، يرجع إلى من باعه وهو ليس ملكه. لكن القاعدة الأولى يطبقوها على الغاصب، إذا غصب منك شيء والغاصب باعه لشخص آخر فاني أخذه وقل له روح نرجع للغاصب. بس الحالة
شوف يا شيخ، البائع والمشتري في هذه المسألة متفقان.
شنو متفقان؟
يعني قال البائع لهذا الذي يريد أن يشفع معه الربع في هذه الدار،
بمن اتفق؟ مع من يا باش ابني؟
واحد له ربع في إحدى الدور.
اي أدري، يعني اتفق مع من؟
أكمل. يعني باع قال ثلاثة أربعة في هذه الدار والدارين الأخرين بسفكة واحدة بثمن واحد.
yeah.
قال هذا كان مشافع في هذه الدار، قال خذ السفكة كلها ثلاثة البيوت كلها.
yeah.
وإذا لم تأخذ أو البايع هذا متنازل، قال البايع أنا متنازل أنا رب، قال هذا لا أريد إلا هذه الدار.
من قال ما يريد إلا هذا
الشفيع؟
الشفيع هو ما يملك، هو ما يملك إلا هذه الدار. إبني
لحظة أكمل لك الله
الباري يأدي ذا كمل الكياه أدي شنو تكتم خلي لي بعد.
فقال الباري قال البائع انا ستفسد علي السفكه كلها.
اغسل هذا وجيب لي واحد. نعم.
قال البائع انا ستفسد علي السفكه كلها، بعتك يعني 3 دروهم ب12 مليون.
نعم.
تمام؟ الان ستاخذ مني 3 أرباع دار فقط بكم؟ ب3 مليون. وتفسد علي 8 مليون، تفسد علي السفكه، ما هي شريت السفكه كلها ولا
تقريب للمساله يا شيخ؟ اذا كان
كل واحد يقرب بالاخر.
فقط في نفس المساله.
لا هو مساله. يعني تصور إلها إذا فيها غلط صريح يعني اشتريت أنا 3 دور صفقة واحدة.
نعم.
إحدى الدور ظهر لها مستحق بربعها.
ولا خلاف.
جسم أخي جسم ظهر مستحق لها بربعها. أخذها أخذ بقية الدار أو أخذ الدار كلها بحق الشفعة برضا ممن اشترى 3 دور. لأنه ما صار المالك أو بحكم القاضي مو هكذا
البايع يا شيخنا رفض الشفعة إلا في جميع
أيوة رفض ابن التنم البايع شنو
البايع الدور الثلاثة
شنو لازم البايع الثلاثة
لأنه مالك للاثنين والثلاثة أربع
البايع المن باع
لواحد لطرف ثاني
باع 3 دور دول شنو اتباع له باع له دارين وثلاث أربع دار
أي
ها
هو كذلك نعم
خلاص باع له
فجاء هذا يشفع فقال له
يشفع هذا
يشفع في الدار التي له فيها نصيب
ربع يعني شفعة
ثلث أيوة شفعة
أيه؟
فقال له البايع لا لا يحق لك الشفعة في هذه الدار وإنما تشفع في الصفقة كلها
ما يخالف تسمع على كلها مو هذا مثل ما يقول
أيه؟
مثل ما يقول أيه؟ يعني البايع يعني البايع باع 3 دور وهو يعلم بأن إحدى الدور من يملك منها 3/4 مو
ربع
يملك
البايع 3/4
3/4 هو ما يبيع يقدر كلها باع دارين
و3/4 الدار
مو هيجي أكو شنو بعد بالإشكال باع الهيئة
ظهر
هذا الرب نخل الإشكال أنا أقوله هذا اللي يملك الربع ادعى بالشفعة ادعى بالشفعة فهل أنه له بحق الشفعة بعد أن باع البايع دارين و3/4 الدار أم لا مو هذا السؤال للشفيع حق الشفعة بهذه الدار حتى ولو رضي مع البايع بإسقاط شفعته لأن الشفيع ما يثبت لحق الشفعة إلا بعد البيع وليس قبل البيع
شيخنا
شنو الإشكال وشنو الإشكال هذا
الإشكال الآن سيأتي كان الجواب من البايع
هذا خلصنا
هذه شفعتك هذه تضر بي
أخذ اسمعوا أخذ أكمل نجي هذا انتهينا شفيعك ملك هذا البايع باعه دارين و3/4 الشفيع بالربع أخذ منه 3/4 أخذ منه 3/4 هنا تفرقت الصفقة على المشتري فله أن يفسخ البائع رده أو رضي بأن يأخذ البيتين وربع ويأخذ الربع بقيمته هنا لأنه هذا قيمي هذا هو شنو بي الإشكال معلي من يقول الضرر المشتري اللي يريد يفسخ
لا البايع يا شيخنا البايع يقول انا متضرر
ليش متضرر
متضرر بتفريق الصفقه
لا متضرر لان هو المتسبب لانه هو باع هو باع دارين وباع 3/4 الدار هذه 3/4 الدار مثقله بحق شبعه اذا هي معيبه
فبالتالي يؤدي
بالتالي يرده شنو هذا
ما هذاك
ها اي
الشفعة لا تثبت إلا في الدار ولا تثبت في البقية
ما تثبت في البقية أخي هذا قطعا واحدا من لا غبار كل الغبار عليه وين
الخلاف هنا مع الخلاف بين البائع وبين الشفيع
شنو وجه الخلاف قل لي
وجه الخلاف أن هذا المشتري قال أنا خلاص بطل الصفقة ما أريد
مع بلا حق
ما لا اريد الصفقه كلها
لا هو هذا معناه تفريق الصفقه ما اريد الصفقه لانه تفرقت
تبرك
أخذها بشرط أخذ ثلاث دور بشرط
نعم.
بشرط أخذ ثلاث دور ثم ظهر المستحق بالربع الذي أخذ بالشفعة أما إذا عرف نعم
قال البايع
إيه؟ إيه؟
أنا الآن تيجي الآن خذ الدارين الأخرين
إيه؟
مع هذه مع الدار هذه التي تريدها
حتى لا أتبرك
لا أخي مو ظهر
لا يحق له إلزام
لا مو ظهر أخي بها شفيع له حصة وخذ شفيع انتزعها منه بالقوة الشفيع يأخذ المشفوع فيه رضاء أو قضاء هو يا أخي إيش هذا لا يجوز
نعم يا شيخ الشفاعة لا تثبت له إلا بعد البيع أما هذا بما أن البيع لم يتم يظلم يتم يعني ما بيتم البيع فحكيت أن البائع على ورا يسترد الصفقة كل أحد ما تثبت
شنو ما يتم البيع أنت حكيف ما قران لا تسمعون تكلموا بالعربي الفصيح
خلاص
شنو
نعود إلى العيب يا شيخ
أنت شنو مسألتك
الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع
إيه؟
الآن لم يتم البيع
منو قال إحنا نتصور مسألة منو تم مثال هذا أنه ظهر حصة وخذ بالشفعة بمعنى تم البيع ولو تم بالثلاث بيوت هذا واحد منهم تم البيع بثلاثتهم هذا الدعاء اللي قال حصة والبيوت منفصلة فإلى حق بهذا الربع ربع البيت نعم منو أكو معه
نعم شيخ
أكو شيء
ثلاثون
زين.
إذا ظهر عيب في بعض المكيلات أو الموزونات فللمشتري رد الجميع
نعم نعم هذا تفريق صفقة بس ولا هي مثليات هذه نعم
واحد 31 إذا ظهر في الحنطة وأمثالها من الحبوب تراب فإن يسيرا أي إن كان يسيرا فإن كان يسيرا عفية وإن كثيرا فالمشتري مخير
إيه هنا مسألة تقدير العيب يعني العيب يعني هو اللي يرد بي أخي مو كل عيب قد يكون العيب بسيط فإذا كان العيب يؤثر مقال في هذا يؤثر في قيمته يؤثر في الغرض الموضوع منه هذا ما يرد بي هنا يجعل المكيلات المكيلات والموزونات كحنطة يصير بها تراب بيهم يخلطون تراب في بغداد أو كذا فإذا كان التراب يعني قليل لأن هي من التراب هو مو دا يغرب لها ويبيعها
هذا شيء
اي قليل هي مو يعني هذا هي من التراب فإذا كان قليل فبها إذا كان كثير الكثير والقليل هذا يرجع للعرف والعادة والمعروف يربي نعم واضح
قال وإن كثيرا فالمشتري مخير
مخير ما.
وإذا ظهر في البيض ونحوه
إيه؟
3% فاسدة فمعفون عنه
هنا ما أيضا قليل وكثير هنا موزونات لأنه المثليات أما بالمكيل أو بالموزون أو بالعدديات هنا عدديات
نعم.
فإذا أخذ الطبقة بيض
100
كم واحدة بيض 24
24
إذا طلعت بها واحدة اثنين فاسدة مقبولة هذه أظن الثلاثة مقبولة
يقول 3% إذا كان 3% فاسدة
إذا كل مئة إذا مئة بيضة فإذا 24 لازم بيضة واحدة
بيضة واحدة
استعنى الدول البقال بيضة واحدة لا نعم
قال فمعفون عنه وإن أكثر بطل البيع في الجميع
ترجع للعرف والعادة
يعني تحديده بثلاث في المئة اجتهاد
اجتهاد هذا نعم
هل هو المعتمد يا شيخ
الحنفية؟ والله هكذا هو زي يقول هذا بيأخذ الحنفية عادة يذكر هذا خلت من فلان مصدر ده يشير
ما ذكر شيء ما زال التوقيس هنا ما زال التوقيس
هنا هذا غير يعني في طبعة من طبعات علي حيدر كان يذكر كل شيء من أخذه
موجود يا شيخنا هذا فيها هذه النسخة نفسها
أيه.
بس احنا هنا
لكن مو كل مسألة يقول
في التلخيص هذا ما زال في التلخيص ما
يذكر بها
يعني نعم. يقول هذا
سيأتي. هذا التلخيص من عنده
تلخيص من عنده اللي
نعم.
ما سيأتي
اي نعم فهذا مسألة
يعني كانهم يعتبرون
هذا العيب يعني العيب من جهة نوعه هل هو عيب ام لا يرجع لأهل الخبرة وهذا يتأثر في الزمان والمكان وعند اصحاب الحرفة مثلا عند التجار عند البزازين عند الكذا إلى آخره ويختلف أيضا من حيث الزمان، يختلف من الأشخاص الألوان. يعني بيهم قالوا إذا قال لهاك صبغ لي هذا أحمر صبغ أسود، يقولون هذا مو عيب، لأن السواد هو لباس الأشراف، لباس الكذا مثلا.
نتان وثلاثون. إذا كان لا ينتفع بالمبيع في شيء فالبيع باطل.
طب إذا اشترى أعمى نظارة،
هذه قاعدة الحقيقة، يعني خاب على للضرب.
نعم.
اللي ما ينتفع به شيء باطل. لكن لو واحد يقول لك الآن ينتفع بأشياء هي مثلا أشياء ميتة، أو مثلا يعني بعض الصراصير أو بعض التافية أو تسامة، هذه يقول لك الآن يمكن الانتفاع بها. فإذا يعني ظهر انتفاع بها فيمكن، يعني مثل العذرة ما يخرج من بطون الحيوانات، فإذا صار يعني بشكل ينتفع فيه كخروج البقر يصير مثلا يابس يسمى الجلة، هذا ينتفع به، فإذا اشتري وهو أخضر وأمكن الانتفاع به بتيبيسة بحيث يصير من نوع الحطب إلى النار، يصير هذا مبيع.
نعم.
يصير مبيع.
نعم.
يعني إذا كلمة هذا ينتفع أو ما ينتفع به
مسألة
يخضر يتغير. يتغير يتغير حسب الظرف والمكان. نعم. لكن القاعدة هي هذا ما ينتفع به خلص، واحد يقول لا الآن بينتفع به خلص يمكن يصير مبيع.
بيع النجاسات من هذا الباب
شيء. نعم. ينتفع بها
النجاسات،
أدري أقول لك ينتفع بها،
ينتفع بها
خلاص تصير الروض لهذا الروض مثل ما الحيوانات مع البقر.
نعم.
إذا كان الانتفاع غير ما يريد المشتري،
ها
المشتري مثلا يريد سيارة للركوب، فكانت السيارة لبيع أجزائها للتشليح،
شلون
يعني يقول المشتري يريد السيارة هذه لينتفع بها في شيء للركوب، فظهر أنها لا تنفع للركوب وإنما لتباع مجزأة قطع غيار، يعني يقصد
هو ده يشتريها معيبة، اللي يشتريها للتبصيخ نسميها ببغداد، للتبصيخ وللترهين، تبصيخ يفسخها، ترهين يراهم يجيب شيء ابتلينا وياهم الله ببغداد. بلا هذا ده يشتري سيارة للتبصيخ، هي والعيب شنو؟ هاي شوف هذا جدت منها، شنو العيب؟ العيب يأتي الشيء السليم وفيه شيء يسمى عيب، إذا هي كلها عيب من فوق لجوا شنو بيش تردها؟ إيه؟
شراء الحذاء لمن ليس له رجلان ولا يستفيد منها، لكن الشراء صحيح
جماها الغيرة، يعني لازم يعني البائع يقول له إلا تعال عندك إلا رجل يلا بيعك ما تطمع. نعم. نعم أقرأ
المادة 36 و300. البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب. يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب.
نعم هذا لأن الشرط، لأن الشرط لما أشتري سلعة أشتريها بافتراض سليمة هي. نعم.
قال في الشرح يعني بالبيع المطلق ما لا تشترط فيه البراءة من العيب، وهو بمنزلة ما صرح فيه بسلامة المبيع من العيوب.
نعم.
وهذا المراد من البيع المطلق في هذه المادة.
صحيح.
وليس المراد منه ما ورد في المادة 64 ماضية في القواعد، ولا ما ورد في المادتين 51 و200 و85 و200، لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب، ولأن ذلك وصف مرغوب فيه عادة وعرفا.
نعم.
فكأنه بمقتضى المادة 43 قد شرط في العقد أو شرط في العقد، فإذا لم تكن تلك السلامة في المبيع كان المشتري مخيرا.
نعم.
حتى لا يضر بإلزامه بشيء لم يرضى به، فلذلك تكون السلامة من العيب كأنما شرطت في العقد.
نعم.
فبيع ما فيه عيب بغير بيان العيب تغرير وحرام وممنوع، فلذلك إذا أراد شخص بيع مال فيه عيب يجب عليه أن يبين ذلك العيب للمشتري، كان يقول له إن في هذا المال العيب الفلاني، فإذا أردت فخذه على عيبه. وكذلك إذا كان المشتري يريد أن يدفع إلى البائع ثمنا فيه عيب وجب عليه أن يبين ذلك العيب، كأن يبين نقصان وزنه، وليس له أن يخفي عيبه ويزعم سلامته ترويجا له.
يعني ما يصير يبيع فشيء معيب دون أن يشترط عليه المشتري البراءة. أما إذا ما اشترط البراءة فالمفروض أنه هو بريء، فإذا ظهر معيب رجع.
طيب يا شيخ، أليس الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الأشياء العدم؟ وهنا ذكر أن الأصل هو السلامة من العيوب، والسلامة من العيوب الصفات.
صح، هذا كأنه اشتراه بشرط، فلو اشترط هذا الشرط أليس هو الشرط معتبر؟
بلى.
لو قال له أريد منك أشتري هذا بالشرط السلامة، معتبر أم لا؟ فإذا سكت عنه يفترض أنه قاله،
يعني الشرط هذا مبدل
مفترض الآن، لأن الإنسان لما يشتري السلعة هو بنية سليمة، ما يمكن أن يعني أخذها معيبة، لكن إذا ذكره كان تأكيدا، وإن لم يذكره يبقى مطلوبا.
نعم. المادة 37 و300.
نعم.
ما بيع مطلقا
إيه؟
إذا بيع وفيه عيب قديم
إيه؟
يكون المشتري مخيرا.
تمام.
إن شاء رده وإن شاء قبله.
صحيح.
بثمنه المسمى
إيه؟
وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب.
تمام.
وهذا يقال له خيار العيب. أن يكون المشتري مخيرا على التراخي بعد رؤية العيب، ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط 8. 1. ألا يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب، وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه عيب عند التجار،
يعني قبل الإطلاع على العيب. هاي خلاصة هذا. يعني اشتراه قبل أن يطلع عليه الإطلاع الذي يسقط معه خيار الرؤية. نعم. قبل أن يشتريه، قبل يعني هو صار العقد، لكن قبل أن يقبض نظر فيه ورآه رؤية تظهر فيه العيوب إن كانت فيه عيوب. نعم.
نعم. ألا تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب.
ألا تظهر.
ألا تحصل حال
إيه؟
تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب.
شافه وباعه. نعم.
3. ألا يشترط في البيع براءة البائع من دعوى العيب.
بالله. نعم.
4. أن يكون العيب قديما.
نعم. لا جديد لا عنده.
5. ألا يكون إزال العيب، ألا يمكن إزال العيب بلا مشقة.
يعني إزالة العيب. إذا كان العيب قديم ويمكن إزالته بدون مشقة، ما هذا ما يعد للرجوع. نعم.
أن يكون العيب ظاهرا.
إيه. ظاهرا هذا لأن إذا ما وقف عليه هذا تقصير منه. معنى الظهور يعني يمكن للرجل المعتاد أن يطلع عليه. كالعرج مثلا حيوان او يعني يمكن يطلع عليه، او مثلا فرد بضاعه او قماش يلمسه يقدر يعرف هذا من اي نوع، يعني فد عيب ظاهر لا يخفى عاده على الرجل المعتاد. نعم.
طيب في عيوب يا شيخنا تكون خفيه ما يثبت
بها، بده يقول ظاهر بعد شنو؟ شنو خفي؟ الخفي ضد الظاهر. نعم.
يعني لا يثبت
بها. الظاهر هو الذي يمكن رؤيته لظهوره بسهولة ويسر ودون مانع يمنع رؤيته من قبل الرجل المعتاد. رجل المعتاد يعني عند نظر معتاد ليس فيه عمش ولا كذا إلى آخره.
شيخنا،
هاي كلها تقديرها للقاضي.
مثال يعني.
نعم.
الآن مثلا لو اشترى إنسان سيارة.
نعم.
العيب هذا خفي بالنسبة له.
نعم.
لكن لو عرضت على مهندس يعرف هذا العيب.
إيه هذا مو ظاهر ابني، هذا مو ظاهر، هذا مو ظاهر، بيحكي عن ظاهر. الظاهر مثلا تسد الباب مدة تنطبق زين، يشغل يظل يدق يحلك بيها يلا تشتغل، هذا ظاهر صار. اما كفت عيب بالداخل بالماكينه بالمنجنو بالران، هذا ما يقدر خفي هذا. نعم.
هذا لا يظهر به، لا
هو الظاهر والخفي يختلف باختلاف الشيء. الظهور هو ما يمكن أن تعرفه بحواسك دون مشقة، يعني شوف فرد دبس لونه صافي تكفي هذا؟ لا، تأخذ من اللطعة هذا مو. لكن إذا كان الشيء الرديء أسفل والجيد فوق ما تدري أنت اللون بدل اللون. فإذا تبين لك لا هذا كذا مثل أبو الصبرة اللي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن جده وتقدر ترجعه. نعم.
قال ستة أن يكون العيب ظاهرا. سبعة ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ.
ومو قلنا هاي لا يزول يعني هو من كيف يروح. كما لو كان كذا وتبخر أو الشمس غيرته يعني من هالأشياء.
فإذا زال المانع عاد الممنوع.
نعم.
ثمانية ألا يكون ذلك العيب من لوازم الخلقة السليمة.
يكون
ألا يكون ذلك العيب من لوازم الخلقة السليمة.
إيه يعني لازم يكون هو
كالهرم.
إيه
ويتضح هذا في شرح هذه المادة سواء أكان العيب يسيرا أم فاحشا. العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين. مثلا إذا قدر شخص مالا سالما من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحال بألف قرش يكون العيب يسيرا. الفارق مئة هذه تعتبر قليلة يعني.
هو باختلاف المقومين يعني يجيب أهل الخبرة ثلاثة أربعة خمسة ويقولون قومونا هذا اختلفوا بالسعر. واحد قال 100 واحد قال 95 واحد قال 105 فهذا اختلاف يسير
يعني يسير
اختلاف هذا المقومين. لكن إذا كان اختلاف المقومين اختلاف واضح بجن واحد قدر 100 الآخر قدر 150 مو الآخر قدر 170 هذا اختلاف ما القومين ما يعتبر يعني فاحش هذا.
والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. إيه؟
مثلا يعني تحت تقويم المقومين بحيث يتناسب تقويمهم.
نعم. ويكون متقاربا
نعم.
مثلا إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش.
نعم.
وقيمته معيبا أقل من ألف يكون العيب فاحشا. كيف إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف
يعني أقل من أربعة ذقرة
يكون العيب فاحشا بزازية.
لا وقال وصار بدل 100 خليه في 70 50
لا في الأولى أهل الخبرة في الأولى قوموه مختلفين وهو معيب منهم من قال 1000 ومنهم من قال 900
ما أدري ما أدري
العيب اليسير الأولى ما يدخل تحت تقويم المقومين.
نعم.
مثلا إذا قدر شخص مالا سالما من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحالة بألف قرش
يعني وهو معيب
يكون العيب يسير
طبعا اختلاف قليل
اختلاف المقومين. والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين
يعني لا يدخل تحت تقويم المتقومين تقويما متقاربا
مثلا
يختلفون فيه.
إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف يكون العيب فاحشا.
ما فيش واحد منهم قال ألف معيب.
يعني أجمعوا على ذلك يعني
أجمعوا على أنه ألف
سالما
وأقل من ألف
معيبا على انه اقل من
1000 معيبا اقل من هذا قله كثيره يعني مو قله واحد قال 99 او 999 يعني الخلاف بين الاسعار اختلاف كبير يا اخي مو مساله هذا.
لا هو في الاولى يا شيخ قوموه وهو معيب اختلفوا فيه فمنهم من قال 1000 ومنهم من قال 900 وهو حال كونه معيب لكن في الثانية أجمعوا كلهم على أنه وهو معيب أقل من ألف ما فيش واحد قال ألف
هو ما يقول هالشكل
إلا يقول هكذا شيخ
يقول
يقول هكذا شلون. العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين مثلا إذا قدر شخص مالا سالما من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحال أيوه معيب بألف قرش يكون العيب يسير
يسير فرق 100 بيناتهم
ما فيش فرق
لا ما فيش فرق
ليش 900 يعني
بعضهم قومه بتسعمية
بعضهم قومه
900
بألف في حالة كونه معيب
معيب قوله 100
بنفس ما قومه الآخر بألف وهو سليم
تمام يعني ألف وتسعمية واحد ألف أيضا
واحد ألف في حالة العيب
يعني حالة كونه سليم متفقين على أنه بألف وحالة كونه معيب اختلفوا فمنهم من قال ألف ومنهم من قال 900
واختلاف الشكل تمام
جميل.
إيه؟
والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. مثلا إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف،
مجمعين على
هذا، مجمعين لم يختلفوا بخلاف الصورة الأولى، يكون العيب فاحشا.
لا أخي، لو اختلف واحد قال سالما ايش قد قدره؟
بألف.
واحد قال 999 والآخر قال 998،
هذا يدخل
والآخر يخلط. إيش الحكي هذا؟ يعني اختلاف متفاوت أخي
يا شيخ. هنا في الحالة
العبارات تصير بها مدد تصير يعني تعد المقصود. هنا ألف شنو بالحالة الثانية؟ الأولى فهمناها،
أجمع المقومون
قيمة ألف، هاي سالما ألف متمام، دارين نشوف النقيصة قد أثر فيه العين. فإيش أحكي؟
لا، هو القاعدة عنده يا شيخنا أن العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين.
كلمة ما يدخل تحت تقويم المقومين اختلافهم يكون يسير، هذا المقصود، يدخل في اختلاف المقومين. يختلف واحد 10 الآخر 9 واحد 11، هذا المقصود.
والعيب الفاحش
مو يعني مو مطلق الاختلاف. العيب الفاحش ما يدخل تحت اختلاف المقومين اختلافا مقبولا أي يسيرا، هذا المقصود.
يلا
خير. لكن العبارات ده تصير يعني ده تقصر على أداء المعنى. زي يقول هو
قال والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين،
هذا المعنى تحت تقويم المقومين
مثلا.
إيه؟
هو يضرب المثال،
هذا ضرب مثل.
إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش،
ما احنا نريد تقديرهم بالعيب كيف قد
وقيمته معيبا أقل من
أقل، بس هذا الأقل هو الذي لا يدخل تحت تقويمه، بأن يختلفوا اختلافا غير مقبول في هذا القلة جد. هاي معنى
قال والمشتري
لما ذا يقول لا يدخل تحت تقويم المقومين، هذا هو المقصود، مو المقصود مطلق الاختلاف، المقصود اختلاف غير مقبول عادة اليسير في الواحد والاثنين إذا كان اتفاقهم على السليم 10.
شيخنا هو خلاصة كلامه هنا أنه يعرف العيب اليسير بأنه ما يختلف المقومون
في اليسير اليسير
أي في حالة السلامة وال من العيب ووجود العيب.
من هم من يعده سليما بهذا العيب؟ يعني قيمته كقيمة السليم،
مو كسليم،
قيمته كقيمة السليم.
مو لا، مو ده يقول اختلاف المقومين، مو واحد، مو بس واحد. العيب اليسير هو الذي لا يدخل فيه تقويم المتقومين، مو هيك عبارة.
أي هكذا العبارة.
المقصود لا يختلف به تقويم المتقومين، مو اختلاف كبير فاحش، وإنما اختلاف يسير. كما أنه هذا عيب يسير، اختلافهم أيضا يكون يسير. اختلاف العيب الذي الفاحش هو الذي يكون اختلاف المقومين فيه فاحشا. وهذا هو معنى يختلف فيه المقومون. يبقى التقدير حد اليسير حد الفاحش، مثلا السعر منهم من يقول نصف ثلث سدس، هذا اختلاف. نعم.
قال والمشتري له أن يفسخ البيع ويرد المبيع، أما بالذات إما بالذات وإما بواسطة وكيله.
بالذات يعني هو بنفسه بشخصه،
أما إما إلى البائع أو وكيله، وأن يسترد منه الثمن إذا كان قد أداه.
نعم صحيح.
ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الآتية. الأولى، إذا اشترى الوكيل والوصي بالوكالة أو الوصاية مالا بأنقص من قيمته فليس لهما رد المبيع بخيار العيب، ولكن لهما فسخ البيع بخيار الرؤية. كيف هذا شغلنا؟
يعني هو معيب اشتراب ثمن اقل، مو هكذا بيقول؟
اي اشترى مالا بانقص من قيمته.
زين بانقص من قيمته.
زين فليس لهما الوكيل والوصي ليس لهما رد المبيع بخيار العيب،
بخيار
القيمه لانه انقص من القيمه،
يعني مو نقصان القيمه ليس عيبا. نعم.
سيضر إن رده بالعيب سيضر المرصى له وسيضر
يدري مو يعني البيريد يقول أن النقصان بالقيمة يعني ليس بعيب، ولكن لو اقترن بنقصان القيمة نقصانا فاحشا مع التقرير له أن يفسخ منه. يعني بالثمن الفاحش هو سبب إذا اقترن به تغرير خداع كمدح البايع، كأن يرى شخصا إعرابي ما يعرف بالثمن يسمى بيع المسترسل كذا، يعني ما يقدر يرد. يعني نقصان الثمن ليس بعيب، نقصان القيمة هذا. نعم.
الثانية إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن أو أبرأه منه ثم اطلع المشتري على عيب المبيع فليس له رد المبيع واسترداد الثمن، لأنه ليس على المشتري أي ضرر من العيب لأنه أخذه بلا ثمن. أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري واطلع بعد ذلك على العيب فله رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن منه.
يا أبي حالات بالأقراح مرة أخرى.
إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن.
نعم. يعني المشتري
وهب البائع البائع وهب المشتري
وهب البائع المشتري. نعم.
أو أبرأه منه.
إيه؟
ثم اطلع المشتري على عيب المبيع.
نعم.
فليس له رد المبيع واسترداد الثمن.
إيه؟
لأنه ليس على المشتري أي ضرر من العيب.
إيه؟
لأنه أخذه بلا ثمن.
لأن أبرأه. نعم. إيه؟
أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه.
أما إذا
وهب البائع المشتري.
إيه؟
وسلمه إليه.
إيه؟
بعد أن قبضه من المشتري.
بعد
أن قبضه من المشتري
يعني سلمه. لا. بعد أن قبض الثمن. وهب
الثمن. أما إذا وهب البائع المشتري.
إيه؟
وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري.
قبض الثمن. إيه؟ المشتري.
إيه؟
واطلع بعد ذلك على العيب فليس له رد المبيع إلى البائع فله رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن منه.
إيه؟ لأنه هنا سلم الثمن هو. إيه؟ المشتري. إيه
سلمه.
البائع أخذ الثمن انتهى. انتهى أخذ الثمن.
أخذ
الثمن صار ملكه وهبه.
وهبه
شو لا لازم المشتري له حق الرد.
له حق الرد.
رجع قل على.
واضح. لكن في الحالة الأولى نعم.
ذلك بالهبة وذلك بالثمن.
الثالثة إذا باع المشتري مالا من آخر وسلمه إليه ثم اشتراه منه فظهر له أن فيه عيبا قديما حينما كان في يد البائع الأول فليس له أن يرد المبيع إلى أحد. لأنه رجع إليه بعيبه. مثال ذلك لو باع شخص آخر مالا وباع الآخر ذلك المال إلى آخر ثم باع الآخر الأخير ذلك المال من بائعه فوجد فيه بائعه عيبا قديما فليس له أن يرده إلى بائعه هذا كما ليس له أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لو جاز له أن يرده إلى بائعه الأخير جاز لبائعه الأخير أن يرده إليه فلا يكون فائدة. مسألة الدور يعني. لها فائدة لهذا الرد كما أنه ليس له أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لم يشتري ذلك المال منه آخر.
في مسألة هنا يا شيخ.
نعم.
إحنا قلنا إذا واحد اكتشف أن في المبيع عيب قديم فإما أن يرده وإما أن يقبله بالثمن. وإذا أحدث فيه عيب جديد له أن يسترد أن يرجع بالنقصان. صحيح؟
لا هو حدوث العيب الجديد الظاهر أنه بغير يعني فعله العمدي. أما إذا هو عيبه فما يرده يعني هذا.
حتى يرجع بنقصان.
حتى يرجع بنقصان الثمن ولا يقدر يرجع بالمبيع لأنه ما يقدر يرجع وهو معيب بعيب ثاني. نعم.
نعم شيخنا. الرابعة إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا إلا أنه إذا أعاده إلى موضع الشراء فله أيضا رده.
يعني بيجعل
تحويله
لكن لماذا إذا رجع بالله
إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا أعاده إلى موضع الشراء فله أيضا رده.
أدل هنا فقط النقل بيكون مانع. فعجبا هذا،
لماذا
النقل؟ هو أنت أسأل هل نقل إلى أرض ثانية يعني يصير فيه ما يعتبر كالبيع، كان يشتري مثلا آلة لنقل الماء يسموه الدالية أو الناعور،
يعني هو يقول سواء أوجب النقل زيادة في الثمن مثلا عسل هنا في اليمن نقله في السعودية أوجب زيادة هناك،
إيه ما يهم، بس نقله يعني يوجب
زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا
عاد إذا زاد لا مطلقا، هو إذا زاد نقله، إذا نقل من مكانه إلى مكان آخر ما يعني ما يقدر يرد بالعيب في المكان الجديد الآخر، لكن لو رجع للمكان الأول يقدر يرجع، فصار هنا النقل للمكان الثاني مانع من الرد، ينزل منزلة العيب، منزلة العيب يعني هو مكانه،
منزلة العيب الجديد،
إيه منزلة العيب الجديد، هذا مفهوم الظاهر،
نعم.
لأن هنا يعني مثلا نقل منا إلى عدن وبيع عيب ما يقدر يرد هنا بالعيب لأن راح يصير فيه كلفة، أو يقول قائل المشتري يتحمل الكلفة، يقول لك يمكن هذا النقل راح يسبب بيع عيب وأذى وما أدري إيش، فما يصير، فلازم يرجع إلى مكان الأول، يرجع لازم سالما والا يعني هذا، فهو يقول لك لازم ارجع سالما، هاي اول خطوه لسلامتي اني ارجع سالما في المكان الذي اشتراه، هذا هو التعليل الذي يمكن
اذا سافر البائع فلاحقه بالمبيع المعيب ما عاد كلفه،
لا ما ندري، هذا فقط تعليل لهذه، لان متى يبدو لنا وجه امتناع خيار العيب اذا نقله من مكان لمكان، يعني هنا النقلة تصير لها تأثير، تنزل منزلة البيع، فإحنا نفتش نفكر شنو الممكن أن يسبب الضرر الذي ينزل منزلة العين، فنقول إذا نقله لأنه يقول رجع المكان الأول، قد يكون في نقله خلخلة فيه ضعف فيه يعني الضرر،
أو أنه نزل النقل منزلة تصرف الملاك،
لا ما أقول مو مال يعني، هل النقل ده يسبب له ضرر وأذى أو ما يباع تأثر عليها النقلة، يعني نقدر نفسر هالمادة، يعني بدنا نعرف شنو التعليل، متى يعلل،
ما ذكر التعليل
يكون موضع البيع سوقا،
ما نعرف حتى التعليل، علل ما شئت بحيث يكون مقبولا، فهذا التعليل أو القاضي هو يقدر.
قال إذا
يعني مثلا ينقل فرد مواد يعني زجاجية أو كذا أو فيه آلات النقل يأثر فيها من مكان إلى مكان وهي مغلفة مثلا حاصل، فبها وجه بها وجهات التقدير أيضا للقاضي،
مثل السيارات الآن يا شيخ عندما تنتقل من مكان إلى مكان بحسب الكيلو متر، إذا كانت
يمكن ما أدري يعني يمكن كسيارة يعني ينقلها من عدن يسوقها ويأتي بها
غير ما تحمل على السيارة،
ما تحمل على كذا ما مثل هذا، أقول لك هاي سيارة اشتريتها بصنعاء ورحت بها نقلتها إلى عدن تفسخ هناك، هذا نقل بيها راح يأثر عليها، يعني النقل هنا لذاته ليس سببا للفسخ إذا ظهر عيب، إلا إذا كان من شأن الإرجاع إلى المكان الأول يؤدي ضرر بشكل من الأشكال، هذا يمكن هو يدعيه البايع ينبه عليه القاضي، ما ندري والله. نعم.
إذا النقل كالعيب الجديد إذا زال يرجع له حق الرد بالعيب القديم.
إذا اطلع المشتري على عيب المبيع وثبت له حق الرد بخيار العيب إلا أنه زال العيب قبل الرد بطل خيار عيبه.
طبعاً.
وإذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فمؤونة رده ونفقته تلزمه. تلزم المشتري.
لأن مصلحته.
الاختلاف.
شيخ خمسة ونص.
هذه المادة بس.
الخامسة ونص.
نقف عند استرداد الثمن. مبدأ مسألة. الاختلاف.
يلا.
إذا اختلف المتبايعان فيما إذا أراد المشتري رد المبيع فقال البائع ليس هذا هو المبيع وقال المشتري بل هو فالقول للبائع مع يمينه والبينة على المشتري.
صح. لا هنا.
لا هنا إن شاء الله.
بكرة إخواني نحضر ترى.
إن شاء الله.
المحاضرة الأخيرة. وبعد ذلك لأنه يقرب العيد. عطلة عيد وكذا قريبا يوم الجد بشهر مال ذي القعدة.
ذي القعدة اليوم
26
اليوم 26 وبكرة 27
يكون قريب صح.
أنا بالخبر هنا اليوم 24 الخميس الجمعة اليوم 26
يوم 26
بالتقويم
قريب بعد. فإذا ضد الأسبوع إلا 7 ندخل في ذي الحجة أظن هذا 10 قسمة فنتوقف طيب. عنها
جميل.
إلا إذا رغبتم أنتوا أنا ما عندي مانع لكن أرى الفترة قصيرة نتعطل فيها
يسافر خارج صنعاء.
نعم بس بكرة إن شاء الله.
الشيخ عبد الله جامع البلاد يا شيخ نثمن له موقفها اليوم.
فإن شاء الله بكرة الجلسة الأخيرة وإن شاء الله نصلي فيها نأتي بها وإذا بقينا أحياء بعد عطلة العيد. في العشرة يعني العيد أنا أقول بعد عيد الأضحى في الأسبوع الذي يليه يعني في أي يوم يبدأ بي سواء من أوله أو من وسطه أو يعني الأسبوع الذي إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.